الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأقف في هذا اليوم مع هذا الحديث الذي جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، من جملتها عناية الشريعة بأهل الإسلام في أمورهم الخاصة والعامة، وهذا يدلنا على أن هذه الشريعة من لدن حكيم عليم خبير سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الأصل في النكاح الحل والإباحة والجواز، ولذلك من سنن الله الكونية أن شرع النكاح حتى يبقى الجنس الإنساني ولا ينقرض، ولذلك الله جل وعلا جعل هناك ميولا فطريا ما بين الرجل والمرأة، ولا يمكن أبدا أن يكون هذا إلا بعقد نكاح صحيح، وإلا ولو كان غير ذلك لأصبحت الأرض رجراجة متكفئة ولما استمرت الحياة. ولذلك الله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لقد أرسلنا قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله جل وعلا جعل للرسل أزواجا وذرية، وهذا يدلنا على أن النكاح هو سنة من سنن الله عز وجل الكونية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، والله جل وعلا خصه بالزيادة، خصه جل وعلا بالزيادة. ولذلك ربنا جل وعلا ذكر نبيه بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الآخر فيما يتعلق بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الرجل يتقدم للمرأة وهو يطلب أحد أربع خصال: إما المال، وإما الحسب، وإما الجمال، وإما الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر هذا لأن هذا هو المتوفر في الناس، فإما أن يتزوجها لأجل مالها، وهذا أمر مشروع لا بأس به ولا أحد يقول بحرمته، وإما أن يتزوجها لحسبها، والحسب هو أوسع من النسب، حسب المكانة والمنزلة والسمعة والدرجة والرتبة، ومن جملة ذلك أيضا النسب، ولجمالها، وهو الذي ينظر يعني غالب الرجال إليه. ثم قال: ولدينها، يعني لاستقامتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن هذه رغبات الناس في البحث عن المرأة، وهو النظر إلى هذه الخصال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. هنا وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث على الظفر، يعني الفوز بذات الدين تربت يداك. وتربت يداك هذه جملة تجري على ألسنة العرب، لا يريدون بها الدعاء، مثلا مثل قول ثكلتك أمك، رغم أنفك، ونحو هذا. لذلك قال: تربت يداك، يعني التصقت بالتراب. ويقال على من افتقر تربت يداه، مثل ما ذكرت بأن هذه الجملة لا يراد بها الدعاء على المخاطب. ويدلنا هذا على أن النبي عليه الصلاة والسلام يصحح النظرة لدى الناس في قضية اختيار الزوجة التي يقترن بها، وأنه ينبغي للإنسان أن يتجاوز الشكليات والمظاهر إلى الجواهر، بمعنى أنه يدخل فيختار ذات الدين. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأن ذات الدين تحفظ زوجها في غيبته وشهوده، وتحفظ له ماله ولا تبذر ولا تسرف، وكذلك تربي له ولده وتصون له فراشه. ولأجل هذا قال فاظفر بذات الدين تربت يداك، وهذا لا يعني أن ما سواهن على غير ذلك، لا، ولكن المقصود بأن ذات الدين أكثر قرب إلى الله عز وجل من غيرها، لذلك عندها من مراقبة الله عز وجل الشيء الذي يدفعها إلى المحافظة على زوجها، والواقع يشهد بهذا. ولذلك في الغالب أن من تزوج ذات الدين فإنه يعيش عيشة هنية وحياة رضية بالمجمل. وأيضا في المقابل على المرأة أن تظفر بذات الدين، لكن الخطاب هنا لما كانت المرأة مطلوبة والزوج هو الطالب وجه الخطاب إليه. هذا لا يعني بأن المرأة لا تختار ذا الدين، لا، إنما النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولذلك نجد المرأة التي تقترب بالزوج الصالح في الغالب وبالمجمل أنها تعيش عيشة هنية وحياة رضية بالمجمل أو في الغالب. لماذا؟ لكونه يخاف الله عز وجل ويراقب الله عز وجل، ولا يعني إذا استفزه الشيطان فإنه لا يلجأ إلى الظلم. والمقصود بأن الانتباه إلى مثل هذه الوصايا النبوية لا شك بأنه في مرتبة الضرورة لمن أراد الإقدام على الزواج من الجنسين، وهو أن يتجاوز الأمور الشكلية والدنيوية والظاهرية إلى الأمور الأخرى التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يكون أسرة طيبة وناجحة بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع وأن يبارك لنا ولكم في الأهل والمال والأولاد وفي الأعمال والأعمال، وأن يحمينا وأن يحفظنا وإياكم، إنه خير مسؤول. الله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.